كلها ما كان بين اثنين فيه مراء فالفضل جلباب له وعمامة والمجد سربال له ورداء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال حديثنا موصولا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، وقد عرفنا من الحلقة السابقة أن المقصود الأعظم من الاعتكاف هو محاولة الإقبال على الله عز وجل بالكلية، والتعود على الأنس به سبحانه وتعالى دون خلقه، ليكون في ذلك تعود للإنسان على أن يأنس بالله عز وجل في وحشته في قبره، حيث لا أنيس إلا هو سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف: لما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم، وهو العشر الأخير من رمضان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا بصوم. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة، وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من صيانة اللسان والتقليل من الكلام. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، فقال صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال هذا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدرته فأخذت بيده وقلت يا رسول الله من نجاه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يباعدني عن النار ويدخلني الجنة، فدله صلى الله عليه وسلم على أبواب الخير كلها، واجبها ومستحبها، ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: أملك أو أمسك عليك لسانك. وتعجب معاذ من هذه الوصية وقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الحديث المشهور قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلماء: الكلام أربعة أقسام: خير محض، وشر محض، وخير فيه شر، وشر فيه خير. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأمر صلى الله عليه وسلم من أراد الكلام أن يتكلم بالخير المحض، ومعنى ذلك أن يسكت عن الشر المحض، وأن يسكت عن الشر إذا ولو كان فيه خير، بل ويسكت عن الخير إذا كان فيه شر. ونحن خلال السنة كلها نتكلم ليلا ونهارا، فكثرة الكلام تضر الإنسان. فشرع الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ليتخلص الإنسان من فضول الكلام مع الناس، ولينشغل بذكر الله عز وجل من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقراءة القرآن. أما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو أفضل، أو ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد. ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. فإذا تبين ذلك وعرفنا المقصود الأعظم من الاعتكاف، نقول لإخواننا المعتكفين: إن اجتماعكم بعضكم مع بعض عقب كل صلاة وبعد انتهاء الصلاة، اجتماعكم على الطعام والشراب والضحك وربما المزاح والنكت وأنتم معتكفون، هذا يخالف المقصود الأعظم من الاعتكاف، ولا تحققون بعملكم هذا ما أردتم الاعتكاف من أجله. أنتم اعتكفتم لتتخلصوا من فضول الطعام والشراب والكلام والخلطة، ومع ذلك وأنتم معتكفون تسرفون في الأكل والشرب والكلام والخلطة، فلماذا اعتكفتم إذن؟ ألا فلينتبه إخواننا الطيبون الحريصون على الاعتكاف اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينتبهوا إلى ذلك. وإليكم هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف كأنك تراه. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وتركه مرة فقضاه في شوال. ترك اعتكاف العشر الأواخر من رمضان في عام، فاعتكف عشرا من شوال، واعتكف مرة في العشر الأول من الشهر، ثم اعتكف في الأوسط، ثم اعتكف العشر الأخير. وكان بفعله هذا يلتمس ليلة القدر، فلما أعلم أنها في العشر الأخير داوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بخباء فيضرب فيه في المسجد، أو يضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل. فتلك هي السنة في الاعتكاف، أن يضرب المعتكف خباء له في ناحية المسجد فيكون فيه، يخرج للصلاة ثم يعود إليه. ولكن ربما تعذر في هذه الأيام لضيق المساجد وكثرة المعتكفين، ربما تعذر على كل معتكف أن يضرب له خباء في ناحية من نواحي المسجد. إذن فنصيحتي لإخواننا المعتكفين أن يعتبر كل منهم وهو في مكانه وسط الناس أن يعتبر نفسه داخل الخباء، يصلي ثم يخلو بنفسه وهو بين إخوانه، يقبل على مصحفه، يقبل على دراسته، يقبل على ذكره، ولا يسمح لأحد أبدا أن يقطع عليه خلوته ولا أن يضيع عليه وقته، فإن الوقت في العمر كله غال جدا، وهو في أيام الاعتكاف أغلى الأوقات. فالذي يريد أن يهجم عليك في اعتكافك ليأخذ من وقتك إنما يريد أن يسلبك أغلى ما تملك وهو الوقت، فالوقت أغلى ما تملكه. وقد جعل ابن القيم رحمه الله من علامات القلب السليم أن يكون أضن، أي أبخل بماله بوقته منه بماله. يعني ذو القلب السليم إذا سئل ماله جاد به، وإذا سئل وقته ضن به وبخل. فإذا دخلت معتكفك وتفرغت لربك سبحانه وتعالى وما يحب من الصالحات، فلا تسمح لأحد أبدا أن يقطع عليك خلوتك ويشغلك عن ذكر ربك سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله، فأمر به أي بالخباء فضرب، فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت. فلما صلى الفجر نظر فإذا تلك الأخبية، فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. وكان يعتكف كل سنة 10 أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به 2 مرات. وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة 2 مرات. ومن هنا نقول يستحب للحفظة، حفظة القرآن الكريم، أن يتعاونوا على المراجعة، أن يراجع بعضهم مع بعض، 2 أو 3 أو أكثر يجتمعون فيقرأ هذا ويقرأ هذا ويقرأ هذا، فيكون في هذا تثبيتا للقرآن في صدورهم، وقد يصحح أحفظهم وأقرأهم لمن يلحن أو يخطأ في القراءة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان. فالمعتكف لا يخرج من معتكفه إلا للضرورة. فلو قلنا مثلا ليس في المعتكف دورات مياه، والمعتكف يريد قضاء الحاجة، جاز له الخروج لقضاء الحاجة. وإذا احتلم مثلا وهو معتكف وأراد الاغتسال ولا يمكنه الاغتسال في المسجد بأن يكون في الشتاء والبرد شديد، ويخشى على نفسه إن اغتسل بالماء البارد أن يهلك، فيجوز أن يذهب إلى بيته فيغتسل ثم يرجع، ونحو ذلك مما لا بد له مما لا بد منه للإنسان. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض، لأن المسجد كانت الحجرات النبوية ملاصقة له، فكان عليه الصلاة والسلام يكون في معتكفه فيخرج رأسه لعائشة وهي في حجرتها فتغسل رأسه وتمشطه وتدهنه وهو في المسجد. وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلا. فلو كانت امرأة المعتكف تصلي القيام في المسجد الذي هو معتكف فيه، وتأخر الناس في الصلاة حتى ذهب عامة الليل وأرادت أن ترجع، جاز له إن خاف عليها أن يذهب معها إلى بيتها حتى تصل ثم يعود إلى معتكفه. ولم يباشر صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه وهو معتكف، لا بقبلة ولا غيرها، فقد نهى الله تعالى عن ذلك نهيا صريحا، فقال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يعني إذا كنت معتكفا ورجعت إلى بيتك لحاجة ضرورية، يجب عليك أن تعلم أنه لا يجوز لك أن تقبل أو أن تباشر، فضلا عن أن تجامع، لأنك معتكف. فإذا دخلت بيتك لحاجة فعجل بقضائها ثم عد إلى معتكفك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه، وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه. واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا. كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله بعض الناس من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم. فاعتكافهم هذا لون، والاعتكاف النبوي لون آخر. فعلى الراغبين في الاعتكاف وقد عرفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف أن يلتزموا الهدي، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مشاهدي الكرام، ومما يتصل بالصيام صدقة الفطر، لأنها تخرج قبل صلاة العيد بعد انتهاء شهر رمضان. لذلك كان حسنا أن نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر. يقول ابن القيم رحمه الله في زكاة الفطر: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم وعلى من يمونه من صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد. فزكاة الفطر تجب على المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من زوجة وأولاد وأبوين وخدم وغيرهم، ذكورا أو إناثا، أحرارا أو عبيدا. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم وعلى من يمونه من صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. والأقط هو اللبن المجمد، اللبن يجمد بخيره وطبيعته يسمى الأقط، أو صاعا من زبيب. وروي عنه: أو صاعا من دقيق، وروي نصف صاع من بر أي قمح. قال الحسن البصري: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم. فكأن الناس لم يعلموا، فقال: من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة، يعني صدقة الفطر، صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. قال: فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر فقال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فلا يجوز تأخير زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله: ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب. فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول بهما. قال ابن القيم: وكان شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله يقوي ذلك وينصره. ونظير ذلك ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها، وأن من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم. وهذا أيضا هو الصواب في المسألة الأخرى، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضعين: في صدقة الفطر يخرج زكاة الفطر قبل الصلاة، وفي عيد الأضحى يصلي ثم ينحر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية. الله تبارك وتعالى بين مصارف الزكاة الواجبة في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه مصارف الزكاة الواجبة الثمانية. وأرجح أقوال العلماء أنه لا يجب استيعاب هذه الأصناف الثمانية بالزكاة، فمن كان معه مبلغ زكاة فأخرجه إلى الفقراء أجزأه، أو إلى المساكين أجزأه، أو في الرقاب أجزأه، أو في سبيل الله أجزأه، ولا يلزمه أن يقسم زكاته على الأصناف الثمانية، هذا جزء وهذا جزء. أما صدقة الفطر فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذه حكمة مشروعية صدقة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث. لقد تكلمنا عن آداب الصيام، وأن الصائم يجب عليه أن تصوم جوارحه كلها عما حرم الله حتى يعظم أجره وثوابه. ولكن من منا يبلغ هذا؟ كلنا لا يسلم من اللغو والرفث. فمن رحمة الله بنا أن شرع لنا على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فصدقة الفطر تخص المساكين ولا تخرج إلى غيرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يوفقنا للاعتكاف، وأن نتوج ذلك كله بصدقة الفطر، لندخل في عموم قول ربنا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدح النبي لمادحه سكينة.